بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنجي العباد من الهلكة محمد وعلى آله سفن النجاة في لجج البحار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى هذه المسألة الثامنة، أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان، أحدهما الإمام سواء كان المأموم رجلا أو امرأة بل وصبيا مميزا على الأقوى. وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام. وورد بذلك نصوص عديدة مضافا، قبل أن تستعرض النصوص الخاصة عمومات صلاة الجماعة، مشروعية صلاة الجماعة دالة على العموم في الجماعة ولو لاثنين، إلا أنه جملة من الأعلام مثل السيد الخوي رحمة الله عليه استدل في العموم بالرواية الواردة عن بطريقين بعد صحيح ابن راشد عن أبي جعفر، هذا الصحيح في أبواب صلاة الجماعة الباب العاشر الحديث الثاني، وأيضا ورد هذا المفاد لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه، السيد يقول عبر صلي خلف من تثق بدينه، هو لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه، على كل بنفس المفاد. هذا أيضا له طريق آخر، الباب العاشر ذكرناه، لعل الباب الثاني عشر أو الثالث عشر نفس الرواية بطريق آخر براوي آخر، فهذا المفاد مروي بطريقين معتبرين، لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه. تمسك بهذا العموم، صلي أنت مفرد مخاطب، من تثق ثاني، فإذا شامل حتى الاثنين، لكن التمسك بهذا العموم مسامحة، بخلاف العمومات التي قدمناها في طوائف عموم مشروعية الجماعة. لماذا؟ مثلا التي مرت من صحيحة زرارة، الجماعة في كل فريضة، والجماعة في النافلة بدعة كذا، مثل ذيك الطوائف، طوائف طبعا متعددة بأسماء متعددة، تلك متين التمسك بها بخلاف هذا العموم الذي بنى على السلخ. لماذا؟ لأن هذا العموم الآن لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه كما مر بنا أمس في صدد بيان شرائط إمام الجماعة وما صلته بشرائط هيئة الجماعة. شرائط إمام الجماعة أن يكون من تثق بدينه، مؤمن، عاد كذا، فلان فلان، هذا المقام. أما أي صلاة ينعقد بها الجماعة بأي هيئة بأي كيفية من قرب وبعد المأموم من الإمام وما شابه ذلك. هذه الأمور ليس العموم في صددها، بخلاف العمومات التي مرت بنا في صدد أصل عمومية الجماعة في أنواع الفريضة، وبالتالي متعرضة إجمالا للهيئة، يمكن التمسك بها حينئذ. بعبارة أخرى، عيد ما مر بنا أمس، وهذا ذكرناه من الأمور الامتحانية يعدوها الكبار في باب الاستنباط والاجتهاد، الدليل العام والمطلق، المطلق والعموم كثير من الفضلاء يتبادر لذهنهم أسهل الأدلة، بخلاف الحكومة، بخلاف الورود، بخلاف انقلاب النسبة، كذا فلان ديك معقدة. والحال أن الأعلام يقولون الكبار وهو الصحيح أن العموم والإطلاق أصعب الأدلة. عجيب، هذا اللي أسهل الأدلة، سهل في جانب وأصعب في جانب. سهل أن تشوف هذا إطلاق ذاتي موجود فيه أو لا، عموم أداة عموم موجودة فيه أو لا، وهذا لا يحتاج إلى مرونة في اكتشافه، صحيح. لكن صعب في أي جهة في هذه المقدمة، أن العموم في أي زاوية، في مقام بيان أي جهة، هذا من أصعب الصعاب. هذا يريد له فراسة فقهية، يراد له يقظة فقهية. وكما مر بنا أمس أنه الفقهاء في كل باب تشوف، مثلا في باب صلاة الجماعة، فصل في شرائط إمام الجماعة، فصل في شرائط هيئة الجماعة، فصل في شرائط أفعال المأموم، فصل في شرائط أفعال الإمام، وهلما فصل في أحكام الجماعة. لما يعبرون فصل يعني منفصل عن بعض البعض الحيثيات يعني. كما مر بنا، أو باب الطهارة أو باب البيع أو أي باب آخر، باب فصل في شرائط الإيجاب والقبول، فصل في شرائط العوضين، فصل في شرائط المتعاوضين أو المتعاقدين، فصل في شرائط مثلا تكون أحكام البيع، تقول أيضا في مختلف الدليل جاي لنا في أحكام البيع، أصلا ما متعرض البيع هو شنو، هو في صدر أحكام البيع. أحكام البيع وين؟ نفس البيع وين؟ شوف مقامات 4، 5، 6 ما يصح أنت من الدليل الوارد في صدد أحكام البيع أو أحكام البيع وأنت تتمسك به في موضوع البيع، شو ربطه هذا وين وهذا وين؟ هذا أين من أين؟ هذا في المعارف هكذا، في العقائد هكذا، في كل مكان. فالمقصود تحديد زاوية العموم وتحديد جهة الإطلاق، جهة العموم، من أصعب الصعاب. لماذا من أصعب الصعاب؟ يعني لأنه تحتاج من المستنبط إلمام مسبق بخريطة البحث، قبل كأنه لا يجي للدليل، هو عنده في رتبة سابقة خريطة لاحتمالات وخيارات وأقوال وجوه البحث، يا الله بعدين نروح. لذلك العلامة الحلي، ومعروف هذا التوصية كثيرا، أن قبل لا تندفع إلى الاستنباط من الروايات ليكن لديك مرور ممعن في فهم اختلاف الأقوال واختلاف الوجوه التي تستدل بها. بعد ذلك اذهب إلى الروايات وشوف الاحتمالات العديدة والكثيرة التي الدعية قيلت، كيف أنت تقوي إحداها على الأخرى وما شابه ذلك. وإن كان في توصية أخرى مكملة لهذا المطلب، هذه التوصية أيضا في محلها، أن التوصية أن تراجع الروايات مراجعة أولى بدوية ابتدائية مناضجة، ثم اذهب الأقوال، ثم ارجع مرة ثانية لتمحيص نهائي للروايات. لماذا؟ ما الفائدة في ذلك؟ لأن في مراجعتك الابتدائية البدوية للروايات من دون أن تكون في ذهنك رواسب الأقوال والوجوه، هذا يعطيك صفاء في الخواطر أن تلتفت إلى احتمالات ربما كل الأقوال غفلت عنها، يسمونها قريحة الابتدائية. بعض الأحيان قريحة ابتدائية جدا ثمينة، يعني بعدك أنت ما حجبت وما أشبع ذهنك بالأقوال والوجوه في الوهلة الأولى، ربما تلتفت تتنبه، ينقدح لك وجه قول احتمال قرينة أصلا كل ما التفت إليه واقعا ما كان يصير، يسمونه الذهن الخالي، هذا مهم. لكن بعد ذلك لابد أن تذهب حينئذ إلى الأقوال وميراثها وعرسها وتدبر الإيمان فيها، ثم تأتي مرة أخرى للروايات والآيات وترى ما تستطيع أن تستظهره. فلذا حينئذ ديك طبعا نظرة ناضجة تصير، هالمجموع يصير نظرة ناضجة جدا. فالمقصود أيما كان هذا المطلب هو أنه تعيين جهة الإطلاق يتوقف على وقوفك وإلمامك بخريطة الباب والفصل قبل أن تذهب إلى الروايات اللي هي لحظة المرحلة ما قبل الأخيرة. لماذا؟ لأنك أصلا البيع إذا أنت ما تلتفت، البيع هو عقد إيقاع، كم مرحلة فيه، كذا كذا، كم حيثية فيه، هذا قبل أن تذهب إلى الروايات والآيات والأدلة. إذا أصل المجهول المطلق شلون تريد تروح المجهول المطلق تطلب المجهول المطلق؟ ما يمكن طلب المجهول المطلق. فإذا عندك تصور سابق أن حين تذهب إلى التصديق هذه، لاحظوا هذا مما يعزز ويدلل على أن القوة التحليلية، الصناعة التحليلية، دراية المتن، دراية المتن مقدمة حتى على الدلالة. فضلا عن الصدور والطريق. ما تصير واضحة لنا الأخوة، دراية المتن مقدمة على الدلالة. المتن ما هو؟ المتن يعني ذات المدلول بما هو بغض النظر عن وصف الدلالة عليه، هذا يسمونه المتن. هذا غير حجية الظهور، حجية الدلالة، غير جهة الصدور، غير الصدور. لاحظوا صدور الرواية والطريق واضح، جهة الصدور تقية أو غير تقية، الدلالة الألفاظ كيفية دلالتها. المتن ما هو إذا؟ المتن بغض النظر عن دلالة أصلا ثبوتا، البيع هو شيء ماهية، كم مرتبة، كم طبقة من نوع المعاملات، إيقاعات، عبادات، شنو هو؟ أحكام. هذا بحث متن يسموه، ليس بحث دلالة. أحد الأعلام صم للرؤية وافطر للرؤية، نقل عنا على يتحد أحد أخص الخواص بي قال، يقول صم للرؤية افطر للرؤية عموم استغراقي، عموم استغراقي كل بلد يعني لازم يرى. زين فذكرت لهذا الناقل قلت لي لماذا لا يكون عموم بدلي مثل ما ذهب للسيد الخوي؟ قال لا يصطدر هكذا. زين يصطدر منين؟ ليش ما يصطدر بدلي؟ دو رؤية واحدة في العالم تكفي. لا واحد يجي يقول لي اصلا ربما قائل ثالث يجي ياتي ويقول انا ما استطيع عموم استغراقي ولا بدلي عموم مجموعي لابد كل العالم يشوفوه يا الله يتوكل لا والا فلا بعض يشوف بعض ما يشوفهم لا ومن الذي يحدد ان عموم مجموعي لو عموم بدلي لو عموم استغراقي البحث الثبوتي لمعنى الشهر والهلال شنو اما انا اذا استظهر من الدلاله يصير ان اثباته لكن بلا شك هذا الفرق بين بحث المتن وبحث الدلاله الدلاله الاثبات تابع للثبوت اذا انا عندي شواهد وبراهين على ان ماهيه الشهر غير قابله للتعدد بحسب العالم الشهر يدخل في مكان وما يدخل في مكان شنو يدخل في مكان ما يدخل هذا الشهر هو شيء تقويم زماني لكل الارض ممكن تقويم الزماني للارض يكون خلق موزع على أيام لا هو تقويم زماني لكل الأرض فإذا أنا شرحت الهلال هكذا شرحت الشهر وشرحت الهلال هكذا حينئذ بلا ريب الدلالة أعطفها ألوي عنقها على دليل البحث الثبوتي المتن لا العكس لاحظوا تحليل المتن تحليل ماهية المتن ثبوتا كيف لها أهمية جهة دراسة متن الحديث هذا الذي نقول النجاشي كان عنده موجود لكن لغي في منهج السيد الخوي رحمة الله عليه مو لغي تماما يعني أصبح ضامرا النجاشي رحمة الله عليه أيضا عنده يقول كتابه فيه تخليط كتابه نقي كتابه فيه ما ينكر فيه ما يعرف يعني يقيم دراسة النجاشي رحمة الله عليه حتى من الغضائل يقيمان دراسة في المتن للكتاب الرواية بغض النظر عن طرق الموجودة في الكتاب لروايات الكتاب أو روايات داخل الكتاب وبغض النظر عن الطرق إلى الكتاب صحة النسخة عند شوف بحثين نجاشي وغير نجاشي يعني كل رجالي عند الطريق إلى الكتاب إلى صحة الكتاب نفسه عند بحث في الطرق في داخل الكتاب بحث صحة الرواية وصحة الطريق وعند بحث نفس المتن كيف هو تخليط ارتفاع هذا بحث آخر يدرس المتن بغض النظر عن الطريق بغض النظر عن صحة الكتاب بغض النظر عن الدلالة بعضها يقول يقف يعطي موقف لا تصح منه نسخة نسخه مختلفين روية برواة يزيد وينقص فيها شوف هاي جيد يبحث لك النسخة ويبحث لك الدلالة أو الجوه أما لما يجي يقول لك هو كل ما فيه ارتفاع كل ما فيه نقي مطابق لما عند أصحابه قاعد يدرسك المتن الآن بغض النظر عن أصحاب الطريق هذا البحث ألغي أقصد فيه يعني في الطابع الكثير عند السيد الخوي رحمة الله اللي هو الآن قاعد منتشر بشكل عميق حالنا دراسة المتن مهمة ديدا علماء الإمامية حتى بما في من نجاشي وغضائي عنا نسجل عليهم ملاحظات كثيرة يعني بالمقارنة منهج منهم أقدم منهم من منهج مشهور فقهاء الرواة أقول بغض النظر عن هذا لكن مع ذلك دراسة المتن شيء مهمة هنا لذلك زاوية من الإطلاق كيف نحدد كيف أصل المتن لازم يصير عندك تصور لذلك المرور بالأقوال وتتبع الأقوال وعارضة سبر الكتب الفقهية ومعرفتها وأبوابها تبويبها مختلفة الكتب الفقهية تدرون كل كم قرن التبويب يختلف إذا تعال تحفظ التبويب شلون بين طبقة المتقدمين غير الأقدمين والمتقدمين غير المتأخرين، المتأخرين غير المتأخرين، المتأخرين 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 غير المتأخرين الأعصار، المتأخرين الأعصار غير المتأخرين هذا العصر. هذا التبويب كله يختلف. فكيف مسألة واحدة أنت تفتشها في كتب تبويبة مختلفة؟ لازم تلتفت سؤال لك فطمة لكي تقف على حقيقة الأقوال وتحليل المتن. فالمقصود أيما كان هذا هو معنى أنه أفقهية أفهم كذا دراية المتن على كل. المهم هذه فائدة محترضة نرجع لما كنا فيه، أن التمسك بالصلي خلف من تثق بدينه أو لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه في صلاة شرائط إمام الجماعة مو في الهيئة، فما يمكن التمسك به في شرائط الهيئة بخلاف ما ذكرنا. هذا بالنسبة للعموم، وهذا بحث كمثال سواء في العموم أو غير العموم أو أي دلالة. يعلمك منهجية، يعني هذه توصية من الكبار للالتفات إلى منهجية الاستنباط. أما الرواية الخاصة الواردة كصحيح الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام، هذه الرواية في أبواب صلاة الجماعة الباب 19 الحديث الأول، أنه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع. هذا المقطع غير بين في صلاة الجماعة، قد يكون بلحاظ مكان المصلي، المرأة لا تحاذي الرجل، لذلك الاستشهاد ليس بهذا الصدر، قد يكون هذا في صدد المنفردين من المرأة والرجل، أين تقف المرأة وأين يقف الرجل لكي لا تبطل صلاتهم. المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة، هنا موضع الشاهد، وتأتم به في الصلاة، يعني يمكن مرأة واحدة تأتم بالرجل، وسيأتي أنه هذا من أدنى مراتب صلاة الجماعة، بل ربما أدناها اهتمام المرأة بالمرأة، أدنى مراتب الجماعة. ومن ثم في الروايات عندها مكروه جماعة النساء اهتمام، بل بعض يذهب إلى عدم مشروعيتها، سيأتي جماعة اهتمام إمامة المرأة للنساء، بعضهم ذهب إلى أن إمامة المرأة للنساء هي ما تعرض لها المتن. إمامة المرأة للنساء في مسألة المرأة، إمامة المرأة للمرأة ليست جماعة متابعة، يعني جماعة مخففة. فإمامة المرأة للمرأة في أقوال متعددة، هنا قول سيأتي قول من يد أبي للكراهة والغضاضة، فعلا في كراهة وغضاضة، يعني أولى لا يصلوا، وقول بأنه أصلا متابعة صورية وليست جماعة حقيقية، جماعة مخففة صورية، وهذا له وجه بعد. وقول يقول لا مشروع أو كذا، ولكن إيه لكنها من أدنى مراتب الجماعة. فأقوال عليكم في حقيقة هنا الماتن يقول أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان، أحدهما الإمام سواء كان المأمور رجلا أو امرأة، ما قال الإمام ما هو، بل وصبيا مميزا على الأقوى، رجل إمام جماعة يصلي مع صبي مأموم، دي الجماعة أعلى شأنا من إمامة الرجل بالمرأة فضلا عن المرأة بالمرأة حسب الروايات كما سيأتي. جيد. صحيح الآخر للفضيل ابن يسار النهدي الكوفي أيضا في الباب 19 الحديث الثاني، يسأل الإمام: أصلي المكتوبة بأم علي، يعني زوجته؟ قال نعم. تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك. أيضا رواية ثالثة في نفس الباب عن بعض موثق بن بكير عن بعض أصحابنا، هذه صورة مرسلة ولكن واقعا تكون حسنة إذا كان المرسل واحد من الكبار الوجهاء الرواة، ويرسل عن من يعبر عنه بعض أصحابنا، يعني يعترف بأنه إمام، هذا الأقل يفيد حسن الحال. فصورة وإن كانت مرسلة لكن بدرجة رواية حسنة. نفس المطلب في نفس الباب الحديث الرابع، وأيضا مصحح أبي العباس، أبي العباس عبد الملك أو الفضل عبد الملك بن بغباغ في نفس الباب الحديث الخامس، ورواية محمد بن يوسف عن أبيه عن أبي جعفر هذه ليست معتبرة ولكن على حال مؤيدة. في سؤال الجهني رسول الله صلى الله عليه وآله الرواية عن الباقر يسرد قصة البدوي الجهني الذي أتى وسأل النبي، والظاهر هذا هو الذي سأل عن ليلة القدر. فمن ضمن أسئلة للنبي صلى الله عليه وآله قال: فأبقى أنا في البدو باعتبار الخدم أو الحشم أو العمال يذهبون يرعون لأولادهم يخرجون بعيد، فأبقى أنا وأهلي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم جماعة، أفجماعة نحن؟ فقال: نعم. أهلي هنا ليس المراد تعدد، لأن ما بعد ذلك يقول: ثم تذهب زوجتي إلى كذا وأبقى أنا وحدي، أفأنا وحدي جماعة؟ ما يدل على أن مراده في الشق هذا الذي قبل زوجة فقط. فهذه أيضا تبين هو عبر بهم، بس بعد ذلك الشق اللي بعده قال: فتذهب زوجتي، الدليل فأبقى أنا وحدي، فواضح من عندنا الشق اللي قبله يقصد عنده المفرد زوجته، لأن قبل بعد كان فرض أولاده. فقعد يشقق. أيضا صحيح زرارة في أبواب صلاة الجماعة الباب الرابع، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجلان يكونان جماعة، خب هذه مرتبة أكثر من رجل وامرأة، فقال: نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام. الاثنين ولكن رجل ورجل مرتبة أقوى من رجل وامرأة في انعقاد الجماعة. شلون كثرة فضيلة الجماعة بكثرة عدد المأمومين؟ نفس المطلب هنا، إذا كانت امرأة تأتم أو إذا كان رجل يأتم منفرد، يعني بنحو ثنائي. أيضا رواية أبي المختري عن جعفر عليه السلام قال، هذه الرواية أيضا موجودة في الباب الرابع الحديث الثامن، قال: إن عليا، هذه رواية الجهني أو رواية الموثق بن بكير أيضا في الباب الرابع. الآن نحن نقرأ كل من الباب الرابع ثلاث روايات. قال: إن عليا عليه السلام قال: الصبي لطيف. راجعوا عبارة النجاشي حول أبي المختري وهذا النوع، قال: أكذب البرية كذا كذا، هو طبعا قاضي فقيه مع العامة، تلمد على الإمام الصادق ولكن كان على الاتحاد من العامة وإيقاظ السلطان وكذا. فكذب في حديث على النبي فقيل له أكذب الكريم الأحرار. لكن نفس النجاش يقول لكن متن كتابة التي هي روايات عن من الصادق يعبر النجاشي تعبير قريب لأن مضمون عن محفظ اللفظة مثلا متون صحيحة كذا. شوف لاحظ نفس النجاشي يجري دراسة في المتن مو فقط في الطريق. على حال ولذلك ترى الأصحاب أنه هذا الكتاب الذي رواه روايات عن الصادق يعني أدرجوها في كتب الروايات بل لحاظ. لحاظ متانة المتن. الرواية قال إن عليا عليه السلام قال الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جمعا. هذه بعد صورة أخرى من الثنائي رجل وصبي. أيضا معتبرة الصدوق عن الحسن الصيقل. هذا الحسن الصيقل له روايات تحفة في أبواب فقهية عديدة ما موثق بالتوثيق الاصطلاحي ولكن تابعنا حالا جليل بقرائن عديدة يرون عنه الكبار يعتمدون روايته عن الأصحاب متون روايته كلها متينة. فرواية الأجلاء الكبار عنه ومتون روايته متينة اعتماد أيضا كثير من طبقات الفقهاء المتقدمة على روايته أقل ما يعكس حسن حاله. ورواية مهمة في أبواب فقهية عديدة. نعم معتبرة الصدوق عن الحسن الصدق يلاحظ طريق الشيخ ولم يلاحظ طريق الصدوق. طريق الصدوق إلى الحسن الصدق صحيح معتبر ما في شيء. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته كم أقل ما تكون. شوف مراجعة الرواية واحدة من طرق متعددة مهمة. أنت تقتصر على الطريق الذي ذكره صاحب الوسائل فقط هذا لن يكون فحصا تاما. وكثيرا ما الكبار يغفلون الكل يغفل إلا كثيرا ما الكل يغفل عن تتبع الطرق المتعددة لرواية واحدة لأنه كما لا أخفى عليكم أن الرواية الواحدة نفس الكتب الأربعة تذكرها بطرق مختلفة. نفس الشيخ يذكر الرواية في باب بطريق في باب آخر بطريق في باب ثالث بطريق ثالث في نفس التهذيب أو الاستبصار أو الصدوق بعد أو الكليني. تتبع الطرق المتعددة للرواية الواحدة أمر يغفل عنه الأكثر أو الكون يحتاج إلى التنبه يقظة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته كم أقل ما تكون جماعة قال رجل وامرأة. هذا دليل على أنه أقل من رجل وصبي. ولعل هذا قرين على أن المرأة بالمرأة ليس جماعة حقيقية متابعة صورية لأن في تضارب في الرواية الدالة على مشروعية الجماعة في المرأة والمرأة. هذه إذا حكمناها تكون هكذا. وصلى الله على محمد وعلى آله. Thank you.